بها من صحيح مسلم رحمه الله.
ثلك من دون المؤمنين. ولما أباح له أن يتزوج زينب بنت جحش وكانت مع زيد بن حارثة قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بعده لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أديائهم. ولم يقل لكي لا يكون عليك، مع أن الحكم قد سيق لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول ثبت للأمة، وهذا واضح. ولهذا يجب علينا أن نحترز من كون بعض العلماء رحمهم الله إذا أعياهم الجمع بين الأحاديث قالوا هذا خاص بالرسول، كطريقة أخرى يتبعها بعض العلماء إذا أعياهم الجمع قالوا هذا منسوخ، وهذا غلط. فإذا أعيت الجمع فقل الله ورسوله أعلم. فإن قال قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أعرب حسنة عقيل، وهل يمكن أن تكون هناك أسوة غير حسنة؟ نعم لا تكون غير حسنة، وهو أن لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا تاما. يعني قد يصلي كما صلى الرسول لكن يحصل فيه يحصل منه خلل في صلاته، فهذا لم يتأس به أسوة حسنة. فالعبارة لها مفهوم، وهو أن المتأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم قد يتأسون به تأسيا كاملا، فهذه هي الأسوة الحسنة يا أيوب، وقد يتأسون به أسوة قاصرة فهذه أسوة لكنها قاصرة. وفيها أيضا إطلاق التسبيح على الصلاة لقول لو كنت مسبحا لأتممت، ومنه قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فإن هذه الآية في سياق في بيان أوقات الصلوات الخمس. نعم سليم.
والله أنت
يتمنع المسابقة إلا من أتم. الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عثمان رضي الله عنه في منى 4 ركعات وهم ينكرون عليها، لكن صلوا معه دفعا للخلاف. نعم ذكرنا هذا مفصلا فيما سبق، راجعه وتجد جواب سؤالك. نعم.
حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد حاء، وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول
قال سمع أنهما سمع أنهما سمع لم يأصل لكن عند القراءة.
حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 وصليت معه العصر بذي الحليفة 2. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شك شعبة الشاك أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه بطريقين ففيه دليل على أن الإنسان إذا صلى إحدى المجموعتين تامة لكونه في البلد ثم خرج وسافر فإنه يصلي الثانية مقصورة. لا يقال إن وقت الظهر والعصر وقتان عند الضرورة في الجمع، بل كل صلاة منفردة عن الأخرى. فإذا صلى الظهر في بلده وسافر صلى العصر أربع ركعتين. وكذلك على القول الراجح لو دخل الوقت وقت الظهر وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي وصلىها في السفر فإنه يصليها ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة، كما أنه لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل المدينة وصلى فإنه يصلي أربع اعتبارا بالفعل. أما حديث أنس الثالث فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. فهذا الحديث اختلف العلماء في معناه، منهم من قال إنه إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في سفر طويل فإنه يصلي ركعتين، يعني قبل استكمال مدة السفر. مثال ذلك أراد إنسان من أهل المدينة أن يسافر إلى مكة، فهل نقول له لا تقصر حتى تتجاوز المسافة وهي يومان، أو نقول اقصر إذا خرجت مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ؟ الثاني على قول، يعني أول هؤلاء القوم الحديث إلى هذا المعنى، المعنى إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في سفر طويل فإنه يبدأ القصر، ولا يشترط أن يتم المسافة، وهذا إخراج للحديث عن ظاهره بلا شك. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أي مسافرا ولو كانت مسافة السفر ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين، وهذا القول هو الراجح، لكنه مخالف لقول الجمهور الذين يقولون إنه لا قصر إلا في سفر يبلغ يومين. فمتى خرج الإنسان إلى مكان يبعد عن بلده ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين. أيهما أكثر، الفراسخ أو الأميال؟ الفراسخ. كم الفرصة من ميل؟ ثلاثة، فتكون ثلاثة الفراسخ تسعة أميال. طيب هل نأخذ بالأحوط أو بالأقل؟ نعم الظاهر نأخذ بالأحوط، إلا إذا ورد دليل غير هذا يدل على أن الرسول قصر في أقل من ثلاثة فراسخ فنأخذ به. أما هذا الحديث فنقول نأخذ بالأحوط، ونسأل الله العفو عن شعبة حيث إنه شك. نعم ما أعرف واحد من عشرة الميل. على كل حال هم العلماء ذكروا الأميال وذكروا الفراسخ ثم ذكروا بعدها الأذرع وكما والمعروف الآن أن الميل يزيد أظن ثلث ثلث. أي نعم نعم يا عبد الله.
صلى المسافر خلف إمام أتم، فهل له أخذ من كلام ابن عمر أن يصلي مثلا يعني الراتبة؟
أي جيد هذا السؤال. يقول إذا أتم الإنسان المسافر تبعا لإمامه فهل يصلي الرواتب؟ نظرا لأنه أتم إتماما شرعيا. الجواب لا، لأن المغرب غير مقصورة تامة، ومع ذلك ليس لها سنة السفر، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث هي التي لا تصلى في السفر، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلي. وأما من قعد هذه القاعدة التي ليس لها أرجل في قوله السنة في السفر عدم السنة، فهذه قاعدة ليس لها أرجل، بل نقول السفر فيه جميع السنن من صلاة الليل والوتر وسنة الفجر وتحية المسجد والاستخارة وكذلك أيضا إيش سنة الضحى. نعم، إلا هذه الرواتب الثلاث الظهر والمغرب والعشاء، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. فإن قال قائل هل أصلي وأنا في انتظار صلاة الظهر هل أصلي نفلا مطلقا؟ فالجواب نعم، تصلي نفلا مطلقا، لكن لا تصلي صلاة تتبع الفريضة التي تريد أن تقصرها أن تقصرها. نعم عبد الرحمن.
لو صلى المسافر خلف مقيم ولم يدرك من صلاة المقيم إلا السجود لما أدرك ركعة
منها، نعم،
فإذا تم يتم يعني يؤخر أو يتم يصلي أربعا أو اثنين،
تكلمنا عليها البارحة.
نعم
إذن راجع الشريط عند موسى. نعم.
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين، فقلت له، فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وقال عن ابن السم ولم يسمي شرحبيل، وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، صلى ركعتين ركعتين حتى رجع، قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج، ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج.
ما سبق في خرجت مع شرحبيل من الصمت إلى قرية إلى آخره، إذا كان 17 ميلا أو 18 ميلا كم تكون من الفراسخ؟ 18، 6 فراسخ. الفقهاء يقولون لا يقصر إلا إذا بلغ 16 فرسخ، ولكن القول الراجح أنه يقصر دون ذلك ما دام خرج من بلده مسافرا ضاربا في الأرض، فإنه يقصر، لأن كل شيء أتى ولم يحدد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. ولم يحدد الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسافة التي تبيح القصر، فنطلق ما أطلقه الله ولا نزيد شروطا فيما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو زدنا شروطا لضيقنا ما وسعه الله، إذ أن المطلق أوسع من المقيد، والشروط تقييد للمشروط، وعلى هذا فالأصح العموم. لكن لو قدرنا أن شككنا هل يسميه الناس سفرا أو لا، فربما يقال نرجع الآن إلى ما قيده جمهور العلماء بأنه ركعتان، أو نرجع إلى ما دل عليه حديث أنس إذا تجاوز 3 فراسخ فإنه يصلي ركعتين، وهذا أقرب، لأن اتباع السنة أقرب من اتباع جمهور العلماء. إذا السنة ليس فيها خطأ، ورأي الجمهور قد يكون خطأ. وفي حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين من حين أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، دليل على أن الإنسان المسافر الذي فارق وطنه هو مسافر إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة. ولهذا قال أنس إنا أقمنا في مكة كم؟ 10. كيف أقام 10؟ لأنه قدم مكة في اليوم الرابع من الحجة وخرج منها في صباح اليوم 14، وما بين 14 10 أيام. فإن قال قائل كيف يقول أقمنا في مكة؟ قلنا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى منى، لكنه في شعائر الحج التي مرجعها إلى مكة، فلذلك لم يحسبه أنس رضي الله عنه. ولا يرد علينا أن يقال هذا يدل على قول الجمهور أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في عرفة ومزدلفة ومنى، لأن ابن عمر، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يحسب ذلك سفرا مستقلا. والجواب على هذا أن يقال لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفة امتداد لسفره الأول، أو هو عبارة عن تنقل المسافر من أرض إلى أرض فقط. أما أهل مكة فإن خروجهم إلى منى وعرفة ومزدلفة خروج مستقل، فهم على القول الراجح مسافرون. أما على رأي الجمهور الذين يحددون السفر بمسيرة يومين فأكثر، فإنهم ليس لهم قصر وليس لهم جمع، ولكن القول الراجح أن لهم القصر والجمع، إلا أننا في العهد الحديث نرى أن منى صارت كأنها حي من أحياء مكة مختلطة. ولكن بعض الناس يقول إن بينها وبين مكة يعني فاصلة، إن بينها وبين مكة فاصلة من جهة جمرة العقبة، الأمر واضح جبال، لأن المسار عبارة عن وادي أو ريع ما في بناء، ومن جهة العزرية قالوا إن بينها وبين العزرية الجبل، ولولا النفق لكانت بعيدة عن العزرية كثيرا. فمن ثم حصل عندنا الشك، هل نقول إنها الآن منفصلة عن مكة وأن أهل مكة يقصرون فيها كما يقصر الناس، أو نقول هي حي من أحيائها فلا يقصرون، وسلوك هذا الطريق سلوك هذا أحسن وأحوط. أما في مزدلفة وعرفة فيقصرون، لأنهم يخرجون إليها ويبقون يوما وليلة، وبينها وبين مكة مسافة وفواصل. نعم سليم. إيه في المسافة لا شك، في المسافة لا شك أنهم مسافرون، لكن هم الفقهاء رحمهم الله والذين يقيدون السفر بالمسافة يقول المسافة لا تقل عن 80 كيلو، وعرفة ما تبلغ هذا الحد. أنت لا 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 تجادل في أمر أنا أوافقك عليه. أنا أرى أن أهل مكة في الزمن السابق وفي اللاحق أيضا في باستثناء منى أرى أنهم مسافرون، وأن السفر ليس له حد، وكانوا بالأول يحملون الزاد، يسمى يوم الثامن يسمى يوم التروية، لأن الناس يتروون فيه ويخرجون معهم بالقرب وغيره. لكن العلماء الذين يقولون إن السفر هو الذي يبلغ مسافة كذا وكذا، ومن مكة إلى عرفة لا يبلغ المسافة، ولهذا كان مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد في المشهور عندهم يرون أن أهل مكة يجب أن يتموا ولا يجوز لهم أن يجمعوا. أبو حنيفة رحمه الله يرى الجمع والقصر، لكن لا يراه لأجل السفر، ولكن يقول إن هذا من باب النسك، أنه تابع النسك، فقصرهم نسك وليس من أجل أنهم مسافرون. والصحيح خلاف ما قاله رحمه الله، لأنه لو كان نسكا للازم على ذلك أن أهل مكة إذا أحرموا ضحى يوم التروية ولم يخرجوا إلى منى إلا بعد الظهر للازم على هذا القول أن يجوز لهم قصر صلاة الظهر، وليس الأمر كذلك. نعم.
ما هو القول الراجح في متى يبدأ المسافر القصر؟ هل من حين
أن
يخرج من البلد؟
نعم، القول الراجح في ابتداء القصر من حين يخرج حتى وإن كان يوم يراها. نعم. نعم. إيه هذا الظرف الأرض خروج من البلد، وهو من حين ما يخرج يكون مسافر. لا هذا لا قصر، يعني مع قصر الزمن والمسافة لا قصر. يعني مثلا لو ذهب للدراسة مثلا في بريدة نقول لا تقصر، لأنك أنت الآن لا تعد مسافرا ولا تعد نفسك مسافرا، فلم ينطبق عليها أنه مسافر، لا على رأي من يرى أن السفر مقيد بالعرف، ولا على رأي من يرى أن السفر مقيد بالمسافة. نعم، لكن لو ذهب إلى مسافة يومين عن بلده وهو يريد أن يرجع إلى البلد في يومه، فعلى رأي من يرى أنه يحدد بالمسافة يقصر، وعلى الرأي الثاني لا يقصر، فتجد أن الرأيين بينهما خلاف. أما لو ذهب إلى مسيرة يومين وهو يريد السفر وبقي هناك يومين أو ثلاثة فهو مسافر على القولين جميعا.
باب قصر الصلاة بمنى. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو وهو بن حارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنا ولم يقل وغيره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته ثم إن عثمان صلى بعد أربعة فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة وإذا صلىها وحده صلى ركعتين.
اللهم ارحمه. هذا الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون الخلاف إطلاقا. ابن عمر إذا صلى وحده صلى ركعتين، إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، لئلا يكون هناك خلاف بين الإمام والمأموم. ومن أهم مقاصد صلاة الجماعة ائتلاف القلوب واتحاد الأمة وتوجهها إلى مكان واحد خلف إمام واحد. نعم نعم
ذكر باب فتح
السلاف المين،
احنا ما عندنا هذا.
كيف؟
الأخ ذكر
باب موجود عندي ترجمة. نعم دلوهاب
عليك يا شيخ، مثل سأل أخ آدم شيخ المسافة بين البحرين من البحرين إلى القمر يا شيخ تقريبا 30 كيلو أو أقل.
نعم
الناس يخرجون عفرا من البحرين للسوق سوق القمر بنية الرجوع بعد صلاة العشاء.
نعم
يعني يصلون المغرب والعشاء.
نعم
يقفون في القمر.
اي نعم
ولكن يخرجون بنية الرجوع بعد صلاة العشاء بعد أن يتم لهم السوق، مع العلم شيخ أن عندهم جوازات يخفون جوازات.
هذا يعد سفرا عرفا. اي نعم فرق، يعني مثلا لو رحنا مثلا الى قبيله لاتعشى عند انسان او اتغدى او احضر جنازه او ما اشبه ذلك ما قالوا انه مسافر، لكن لو رحنا الخبر الى 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 البحرين قالوا انه مسافر، ولهذا يعامل معامله المسافر في الجوازات وغيرها. فاذا قدرنا ذلك بالعرف هذا لا شك ان العرف يكون مسافر.
الشيخ يخرج
مثلا من شباب المزهة إلى مكان ليس مكان سفر، يعني قريب أو للصيف، ثم ذلك من يبحثون عن الصيف تنتج بالمسافر المسافر
والتأكيد. إيه نعم
يكون مسافر إذا بقي يومين ثلاثة أربعة،
بس مقر مكان ليس مكان سفر يعني تقول
ما في معنى. نعم
شيخ أحسن الله إليك، يعني العلماء الذين يرون يعني عدم القصر والجمع في منى لماذا يردون
يعني مكة؟
نعم بمكة. لماذا يردون يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه في منى؟
يقول الرسول مسافر وأصحابه مسافرون، ثم بعضهم من بعض العلماء رحمهم الله يخطئون فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وهذا الحديث إنما كان في غزوة الفتح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة بقي 19 يوما يقصر الصلاة ويصلي بالناس ويقول أتموا فإن قوم سفر، فوهم بعض الناس ونقلها إلى مسألة الحج.
وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنى، ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم.
بمن أقول؟ بمن قال صلى في السفر أو صلى بمنى؟ بمنى، لأنها أخص، والأخص يعني معه زيادة علم. ثم قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة المسافر، يعني فيها العبارة فيها شيء من التشويش، لأن صلى في السفر صلاة المسافر هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى ذكره، فتكون رواية صلى في منى أصح. وربما يقال إن هذه الرواية الأخرى شاذة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
الكلام عليه الصلاة يأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب قصر الصلاة بمنى: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين آمن ما كان الناس وأكثر ركعتين
أكثر بالفتح.
نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم: حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. باب الصلاة في الرحال في المطر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا أصلوا في الرحال؟ ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا أصلوا في الرحال. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضنجان ثم ذكر بمثله وقال: ألا صلوا في رحالكم. ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله
فقال
ليصلي من شاء منكم في رحله وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمحوا وإني كرهت أن أحرجكم
إيش عندكم بالحاء ولا بالخاء؟
بالحاء
نسخة؟ نعم
وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب
قال حدثنا
قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميد قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس في يوم جمعة في يوم مطر فذكر نحو حديث
في يوم مطير
نعم أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم
في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما بجميع الطرق التي ساقها مسلم رحمه الله يدل على سماحة هذا الدين الإسلامي وأنه إن قد انتفى فيه الحرج حتى فيما هو من الفروض العظيمة كصلاة الجمعة ومن المعلوم أن الذين يصلون في رحالهم في هذا الحال سوف يصلون ظهرا ولا يصلونها جمعة لأن الجمعة لا بد فيها من اجتماع ومن صلى لعذر في بيته فإنه يصليها ظهرا ولكن إذا كان مسافرا هل يصليها مقصورة أو يصليها تامة؟ الجواب الأول يصليها مقصورة خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا مر ببلد واستمر في سيره يظن بعض العامة أنه لا يصلي الجمعة قصرا بل يصليها أربعا، ولكن هذا لا أعلم له أصلا ولا أعلم به قائلا. وفي هذا الحديث التصريح بأنه لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول صلوا في رحالكم، لأنه لو قال حي على الصلاة ثم قال صلوا في رحالكم صار هذا تناقض، إذ كيف يدعوهم أولا ثم يأذن لهم أن يصلوا في رحالهم ثانيا؟ وقد مر علينا البحث في هذا، وقلنا إنه يحتمل أن يكمل الأذان بأركانه التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، ثم يقول في آخره صلوا في رحال، وأن الدعوة إلى الصلاة قد تكون حتى في الحاضرين في المسجد مثل إيش؟ مثل الإقامة، فإنه قال حي على الصلاة مع أنهم حاضرون، لكن هذا الحديث صريح بأنه يصدق حي على الصلاة ثم يقول ألا صلوا في رحالكم، وقد نسبه إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وأولى من القياس. نعم. أين رسالة؟ نعم.
قوله صلوا في رحالكم هل يقولها أربع جمل يعني بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، أم يقولها جملة واحدة؟
لا، مرة ومرتين فقط، مرتين في بعض الألفاظ مرة واحدة. نعم.
السنة محرومة في هذا الشيء، ولا تقدر تطبق ولا عمل ضعيف في هذا يعني بالنسبة لقول صلوا في رحالكم.
تختلف الأحوال بارك الله فيك. هناك كما سمعتم فيه دحر وزلل يشق على الناس، وهو قال أخاف أن أحرجكم. الآن والحمد لله في غالب البلاد ما في مشقة لا، ثم الناس تطيب قلوبهم إذا حضروا الجمعة أكثر من أن تطيب إذا صلوا في رحاله، فيقول ما دام في رخصة تقام الجمعة فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر. نعم جوهر.
الله عليك يا شيخ، البلاد التي يستمر فيها المطر
ليش؟ نعم.
وفي بعض البلاد
نعم
تستمر لا يرون الشمس اسبوع او عشرة
ايام. نعم.
او البلاد شديدة البرد.
الرخصة عامة ما دامت المشقة موجودة فالحمد لله، كما لو استمر بالانسان المرض الذي يمنع وجوب الصلاة والجماعة عليه فانها تسقط عنه.
في البلاد الاوروبية شيخ أربع شهور الشتاء شيخ
لا بأس أبدا، متى وجدت المشقة فإنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
نعم. المسافر النازل يا شيخ هل تجب عليه الجمعة؟ وكذلك ما هو
النازل في بلد تقام فيه الجمعة؟
نعم
تجب عليه.
شيخ، وهل من المسافر النازل الذي ينزل في بلدة ليتزود إلى إكمال سفره؟
أي نعم، ما دام أقام من قبل الصلاة إلى العصر مثلا، عازم على أن يقيم من قبل صلاة الجمعة إلى العصر يجب عليه أن يصلي على الجمعة. نعم.
المسافر
السائل
لو مر
من
بلد وسمع
الأذان السائل له أن يمشي، ما في معنى إن توقف وصلى فهو أحسن وإلا يمشي.
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن نمير وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فتم وجه الله وقال في هذا نزلت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على
الحديث فيه فوائد منها سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان في سفر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستدبر الكعبة ويتوجه حيث كان وجهه كما جاء في هذا الحديث صريح فإنه إذا قدم مكة إلى المدينة ووجهه إلى المدينة صارت مكة
من صحيح مسلم رحمه الله
سلك من دون المؤمنين. ولما أباح له أن يتزوج زينب بنت جحش وكانت مع زيد بن حارثة قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بعد لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أريائهم ولم يقل لكي لا يكون عليك مع أن الحكم قد سيق لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن ما ثبت للرسول ثبت للأمة وهذا واضح. ولهذا يجب علينا أن نحترز من كون بعض العلماء رحمهم الله إذا أعياهم الجمع بين الأحاديث قالوا هذا خاص بالرسول كطريقة أخرى يتبعها بعض العلماء إذا أعياهم الجمع قالوا هذا منسوخ وهذا غلط فإذا أعيات الجمع فقل الله ورسوله أعلم. فإن قال قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أعرب حسنة عقيل إنا. وهل يمكن أن تكون هناك أسوة غير حسنة؟ نعم لا تكون غير حسنة وهو أن لا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام اتباعا تاما يعني قد يصلي كما صلى الرسول لكن يحصل منه خلل في صلاته فهذا لم يتأس به أسوة حسنة. فالعبارة لها مفهوم وهو أن المتأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم قد يتأسون به تأسيا كاملا فهذه هي الأسوة الحسنة يا أيوب وقد يتأسون به أسوة قاصرة فهذه أسوة لكنها قاصرة. وفيها أيضا إطلاق التسبيح على الصلاة بقول لو كنت مسبحا لأتممت ومنه قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فإن هذه الآية في سياق في بيان أوقات الصلوات الخمس. نعم سليم يتم إلى أن أتم. الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف عثمان رضي الله عنه في منى 4 ركعات وهم ينكرون عليها لكن صلوا معه دفعا للخلاف. نعم ذكرنا هذا مفصلا فيما سبق راجعه وتجد جواب سؤالك. نعم
حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك يقول
قال سمع أنهما سمع أنهما سمع لم يصل لكن عند القراءة.
حدثنا محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك
أو ثلاثة
فراسخ شعبة
فراسخ عندك بهذا
فراسخ
نعم.
أو ثلاثة فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه بطريقين ففيه دليل على أن الإنسان إذا صلى إحدى المجموعتين تامة لكونه في البلد ثم خرج وسافر فإنه يصلي الثانية مقصورة. لا يقال إن وقت الظهر والعصر وقتان عند الضرورة في الجمع بل كل صلاة منفردة عن الأخرى. فإذا صلى الظهر في بلده وسافر صلى العصر ركعتين. وكذلك على القول الراجح لو دخل الوقت وقت الظهر وهو في البلد ثم سافر قبل أن يصلي وصلىها في السفر فإنه يصليها ركعتين اعتبارا بفعل الصلاة. كما أنه لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل المدينة وصلى فإنه يصلي أربع اعتبارا بالفعل. أما حديث أنس الثالث فإنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين. فهذا الحديث اختلف العلماء في معناه. منهم من قال إنه إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في سفر طويل فإنه يصلي ركعتين يعني قبل استكمال مدة السفر. مثال ذلك أراد إنسان من أهل المدينة أن يسافر إلى مكة فهل نقول له لا تقصر حتى تتجاوز المسافة وهي يومان أو نقول اقصر إذا خرجت مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ؟ الثاني على قول يعني أول هؤلاء القوم الحديث إلى هذا المعنى. المعنى إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في سفر طويل فإنه يبدأ القصر ولا يشترط أن يتم المسافة. وهذا إخراج للحديث عن ظاهره بلا شك. والقول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج أي مسافرا ولو كانت مسافة السفر ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين. وهذا القول هو الراجح لكنه مخالف لقول الجمهور الذين يقولون إنه لا قصر إلا في سفر يبلغ يومين. فمتى خرج الإنسان إلى مكان يبعد عن بلده ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلي ركعتين. أيهما أكثر الفراسخ أو الأميال؟ الفراسخ. كم الفرصة من ميل؟ ثلاثة. فتكون ثلاثة الفراسخ تسعة أميال. طيب هل نأخذ بالأحوط أو بالأقل؟ نعم الظاهر نأخذ بالأحوط إلا إذا ورد دليل غير هذا يدل على أن الرسول قصر في أقل من ثلاثة فراسخ فنأخذ به. أما هذا الحديث فنقول نأخذ بالأحوط، ونسأل الله العفو عن شعبة حيث إنه شك. نعم نعم ما أعرف والله. 1 من 10 الميل. على كل حال هم العلماء ذكروا الأميال وذكروا الفراسخ وثم ذكروا بعدها الأذرع، وكما والمعروف الآن أن الميل يزيد أظن ثلث ثلث. أي نعم نعم يا عبد الله.
صلى
المسافر
خلف
إمام
أتم، فهل له
أخذ
من كلام ابن عمر
أن
يصلي مثلا يعني
الراتبة؟ إيه جيد هذا السؤال. يقول إذا أتم الإنسان المسافر تبعا لإمامه فهل يصلي الرواتب؟ نظرا لأنه أتم إتماما شرعيا. الجواب لا، لأن المغرب غير مقصورة تامة، ومع ذلك ليس لها سنة في السفر، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث هي التي لا تصلى في السفر، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلي. وأما من قعد هذه القاعدة التي ليس لها أرجل في قوله السنة في السفر عدم السنة، فهذه قاعدة ليس لها أرض، بل نقول السفر فيه جميع السنة من صلاة الليل والوتر وسنة الفجر وتحية المسجد والاستخارة وكذلك أيضا إيش سنة الضحى. نعم إلا هذه الرواتب الثلاث الظهر والمغرب والعشاء فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها. فإن قال قائل هل أصلي وأنا في انتظار صلاة الظهر هل أصلي نفلا مطلقا؟ فالجواب نعم تصلي نفلا مطلقا، لكن لا تصلي صلاة تتبع الفريضة التي تريد أن تقصرها أن تقصرها. نعم عبد الرحمن.
لو صلى المسافر خلف مقيم ولم يدرك من صلاة المقيم إلا السجود لما أدرك الركعة منها.
نعم
فإذا تم يعني يؤخر أو يتم يصلي 4 أو 2
تكلمنا عليها البارحة.
نعم
إذن راجع الشريط عند موسى. نعم
حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمت إلى قرية على رأس سبعة إلى قرية على رأس 17 أو 18
على رأس 17 أو 18
ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السم ولم يسمي شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة صلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت كم أقام بمكة؟ قال 10. وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج.
ما سبق في خرجت مع شرحبيل من الصمت إلى قرية إلى آخره، إذا كان 17 ميلا أو 18 ميلا كم تكون من الفراسخ؟ 18 6 الفراسخ. الفقهاء يقولون لا يقصر إلا إذا بلغ 16 فرسخا، ولكن القول الراجح أنه يقصر دون ذلك ما دام خرج من بلده مسافرا ضاربا في الأرض فإنه يقصر، لأن كل شيء أتى ولم يحدد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف. ولم يحدد الله ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسافة التي تبيح القصر، فنطلق ما أطلقه الله ولا نزيد شروطا فيما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو زدنا شروطا لضيقنا ما وسعه الله، إذ أن المطلق أوسع من المقيد والشروط تقييد للمشروط، وعلى هذا فالأصح العموم. لكن لو قدرنا أن شككنا هل يسميه الناس سفرا أو لا، فربما يقال نرجع الآن إلى ما قيده جمهور العلماء بأنه ركعتان، أو نرجع إلى ما دل عليه حديث أنس إذا تجاوز 3 فراسخ فإنه يصلي ركعتين، وهذا أقرب، لأن اتباع السنة أقرب من اتباع جمهور العلماء. إذا السنة ليس فيها خطأ، ورأي الجمهور قد يكون خطأ. وفي حديث أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين من حين أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها، دليل على أن الإنسان المسافر الذي فارق وطنه هو مسافر إلى أن يرجع إليه ولو طالت المدة. ولهذا قال أنس إنا أقمنا في مكة كم؟ 10. كيف أقام 10؟ لأنه قدم مكة في اليوم الرابع من الحجة وخرج منها في صباح اليوم 14، وما بين 14 10 أيام. فإن قال قائل كيف يقول أقمنا في مكة؟ قلنا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى منى، لكنه في شعائر الحج التي مرجعها إلى مكة، فلذلك لم يحسبه أنس رضي الله عنه. ولا يرد علينا أن يقال هذا يدل على قول الجمهور أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون في عرفة ومزدلفة ومنى، لأن ابن عمر لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يحسب ذلك سفرا مستقلا. والجواب على هذا أن يقال لأن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى ثم مزدلفة ثم عرفة امتداد لسفره الأول، أو هو عبارة عن تنقل المسافر من أرض إلى أرض فقط. أما أهل مكة فإن خروجهم إلى منى وعرفة ومزدلفة خروج مستقل، فهم على القول الراجح مسافرون. أما على رأي الجمهور الذين يحددون السفر بمسيرة يومين فأكثر، فإنهم ليس لهم قصر وليس لهم جمع، ولكن القول الراجح أن لهم القصر والجمع. إلا أننا في العهد الحديث نرى أن منى صارت كأنها حي من أحياء مكة مختلطة، ولكن بعض الناس يقول إن بينها وبين مكة يعني فاصلا، إن بينها وبين مكة فاصلا من جهة جمرة العقبة. الأمر واضح، جبال، لأن المسار عبارة عن وادي أو ريع ما في بناء. ومن جهة العزلية قالوا إن بينها وبين العزلية الجبل، ولولا النفق لكانت بعيدة عن العزلية كثيرا. فمن ثم حصل عندنا الشك، هل نقول إنها الآن منفصلة عن مكة وأن أهل مكة يقصرون فيها كما يقصر الناس، أو نقول هي حي من أحيائها فلا يقصرون، وسلوك هذا الطريق سلوك هذا أحسن وأحوط. أما في مزدلفة وعرفة فيقصرون، لأنهم يخرجون إليها ويبقون يوما وليلة، وبينها وبين مكة مسافة وفواصل. نعم سليم. إيه في المسافة لا شك، في المسافة لا شك أنهم مسافرون، لكن هم الفقهاء رحمهم الله والذين يقيدون السفر بالمسافة يقول المسافة لا تقل عن 80 كيلو، وعرفة ما تبلغ هذا الحد. أنت لا تجادل في أمر أنا أوافقك عليه. أنا أرى أن أهل مكة في الزمن السابق وفي اللاحق أيضا في باستثناء منى أرى أنهم مسافرون، وأن السفر ليس له حد، وكانوا بالأول يحملون الزاد، يسمى يوم الثامن يسمى يوم التروية، لأن الناس يتربون فيه ويخرجون معهم بالقرب وغيره. لكن العلماء الذين يقولون إن السفر هو الذي يبلغ مسافة كذا وكذا، ومن مكة إلى عرفة لا يبلغ المسافة، ولهذا كان مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد في المشهور عندهم يرون أن أهل مكة يجب أن يتموا ولا يجوز لهم أن يجمعوا. أبو حنيفة رحمه الله يرى الجمع والقصر، لكن لا يراه لأجل السفر، ولكن يقول إن هذا من باب النسك، أنه تابع النسك، فقصرهم نسك وليس من أجل أنهم مسافرون. والصحيح خلاف ما قاله رحمه الله، لأنه لو كان نسكا للازم على ذلك أن أهل مكة إذا أحرموا ضحى يوم التروية ولم يخرجوا إلى منى إلا بعد الظهر للازم على هذا القول أن يجوز لهم قصر صلاة الظهر، وليس الأمر كذلك. نعم.
ما هو القول الراجح في متى يبدأ المسافر القصر؟ هل من حين
أن
يخرج من البلد؟
نعم، القول الراجح في ابتداء القصر من حين أن يخرج حتى وإن كان يوم إراها. نعم. نعم. إيه هذا الظرف الأرض خروج من البلد، وهو من حين ما يخرج يكون مسافر. لا هذا لا قصر، يعني مع قصر الزمن والمسافة لا قصر. يعني مثلا لو ذهب للدراسة مثلا في بريدة نقول لا تقصر، لأنك أنت الآن لا تعد مسافرا ولا تعد نفسك مسافرا، فلم ينطبق عليها أنه مسافر، لا على رأي من يرى أن السفر مقيد بالعرف، ولا على رأي من يرى أن السفر مقيد بالمسافة. نعم، لكن لو ذهب إلى مسافة يومين عن بلده وهو يريد أن يرجع إلى البلد في يومه، فعلى رأي من يرى أنه يحدد بالمسافة يقصد، وعلى الرأي الثاني لا يقصد، فتجد أن الرأيين بينهما خلاف. أما لو ذهب إلى مسيرة يومين وهو يريد السفر وبقي هناك يومين أو ثلاثة فهو مسافر على القولين جميعا.
باب قصر الصلاة بمنى. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا بوهب قال أخبرني عمرو وهو بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء. وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، قال بمنى ولم يقل وغيره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلىها وحده صلى ركعتين.
اللهم وحدث الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون الخلاف إطلاقا. ابن عمر إذا صلى وحده صلى ركعتين، إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، لأن لا يكون هناك خلاف بين الإمام والمأموم. ومن أهم مقاصد صلاة الجماعة ائتلاف القلوب واتحاد الأمة وتوجهها إلى مكان واحد خلف إمام واحد. نعم نعم
ذكر باب قصر الصلاة بمنى، احنا ما عندنا هذا.
كيف؟
الأخ ذكر
إيه موجود عندي ترجمة. نعم دلوهاب
عليك يا شيخ، مثل سأل الأخ آدم يا شيخ، المسافة بين البحرين من البحرين إلى القمر يا شيخ
نعم
تقريبا 30 كيلو أو أقل.
نعم
الناس يخرجون عفرا من البحرين للسوق سوق القمر
إي
بنية الرجوع بعد صلاة العشاء.
نعم
يعني يصلون المغرب والعشاء.
نعم
يدركهم في القمر.
اي نعم
ولكن يخرجون بنية الرجوع بعد صلاة العشاء بعد أن يتم لهم السوق، مع العلم يا شيخ أن عندهم جوازات يخفون جوازات.
هذا يعد سفرا عرفا. هنا فرق، يعني مثلا لو رحنا مثلا الى قريده لاتعشى عند انسان او اتغدى او احضر جنازه او ما اشبه ذلك ما قالوا انه مسافر، لكن لو رحنا الخبر الى 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 البحرين قالوا انه مسافر، ولهذا يعامل معامله المسافر في الجوازات وغيرها. فاذا قدرنا ذلك بالعرف هذا لا شك ان العرف يكون مسافر.
الشيخ قد يخرج
مثلا شباب من المزهة إلى مكان ليس مكان سفر، يعني قريب
أو للصيد،
ثم من
الأول
كان يمكن
حتى
الصيد
تمتد
بالمسافة
المسافة
طويلة
بين كيلو.
نعم يكون مسافر إذا بقي يومين ثلاثة أربعة،
بس مقر المكان ليس مكان سفر، يعني
ما في مانع. نعم
شيخ أحسن الله إليك، يعني العلماء الذين يرون يعني عدم القصر والجو في منى لماذا يردون
يعني مكة؟
نعم في مكة. لماذا يردون يعني قصر النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه في منى؟
يقول الرسول مسافر وأصحابه مسافرون، ثم بعضهم من بعض العلماء رحمهم الله يخطئون فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر، وهذا الحديث إنما كان في غزوة الفتح، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة بقي 19 يوما يقصر الصلاة ويصلي بالناس ويقول أتموا فإنا قوم سفر، فوهم بعض الناس ونقلها إلى مسألة الحج.
وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء. وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء. وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولا في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم.
بمن أقول بمن قال صلى في السفر أو صلى بمنى؟ بمنى لأنها أخص والأخص يعني معه زيادة علم. ثم قول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلاة المسافر يعني فيها العبارة فيها شيء من التشويش لأن صلى في السفر صلاة المسافر هذا أمر معلوم لا يحتاج إلى ذكره فتكون رواية صلى في منى أصح. وربما يقال إن هذه الرواية الأخرى شاذة. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعتين فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء. وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
الكلام عليه إن شاء الله يأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في باب قصر الصلاة بمنى وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين
أكثره بالفتح.
نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى 2 ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. باب الصلاة في الرحال في المطر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا أصلوا في الرحال؟ ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا أصلوا في الرحال. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه نادى بالصلاة بضنجان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله
فقال
ليصلي من شاء منكم في رحله. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم
أخرجكم عندكم بالحاول بالخاء نسخة نعم
وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا عبد الله بن عباس في يوم ذي ردغ وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا أيوب
قال حدثنا
نعم قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شميد قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس في يوم جمعة في يوم مطر فذكر نحو حديث
في يوم مطير
نعم أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم.
في هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما بجميع الطرق التي ساقها مسلم رحمه الله يدل على سماحة هذا الدين الإسلامي، وأنه إن قد انتفى فيه الحرج حتى في فيما هو من فروض من الفروض العظيمة كصلاة الجمعة. ومن المعلوم أن الذين يصلون في رحالهم في هذه الحال سوف يصلون ظهرا ولا يصلونها جمعة، لأن الجمعة لا بد فيها من اجتماع، ومن صلى لعذر في بيته فإنه يصليها ظهرا. ولكن إذا كان مسافرا هل يصليها مقصورة أو يصليها تامة؟ الجواب الأول يصليها مقصورة، خلافا لما يظن بعض الناس أنه إذا مر ببلد واستمر في سيره يظن بعض العامة أنه لا يصلي الجمعة قصرا بل يصليها أربعا، ولكن هذا لا أعلم له أصلا ولا أعلم به قائلا. وفي هذا الحديث التصريح بأنه لا يقول حي على الصلاة، وإنما يقول صلوا في رحالكم، لأنه لو قال حي على الصلاة ثم قال صلوا في رحالكم صار هذا تناقض، إذ كيف يدعوهم أولا ثم يأذن لهم أن يصلوا في رحالهم ثانيا؟ وقد مر علينا البحث في هذا، وقلنا إنه يحتمل أن يكمل الأذان بأركانه التي علمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، ثم يقول في آخره صلوا في رحال، وأن الدعوة إلى الصلاة قد تكون حتى في الحاضرين في المسجد مثل إيش؟ مثل الإقامة، فإنه قال حي على الصلاة مع أنهم حاضرون، لكن هذا الحديث صريح لأنه يسقط حي على الصلاة ثم يقول ألا صلوا في رحالكم، وقد نسبه إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع وأولى من القياس. نعم. أين رسالة؟ نعم.
قوله صلوا في رحالكم هل يقولها أربع جمل يعني بدل حي على الصلاة حي على الفلاح أم يقولها جملة واحدة؟
لا، مرة ومرتين فقط، مرة في بعض الألفاظ مرة واحدة. نعم.
السنة معلومة في هذا الشيء، ولكن التطبيق والعمل ضعيف في هذا الشيء. يعني بالنسبة لقول صلوا في رحالكم
تختلف الأحوال بارك الله فيك. هناك كما سمعتم فيه دحر وزلل يشق على الناس، وهو قال أخاف أن أحرجكم، الآن والحمد لله في غالب البلاد ما في مشقة إطلاقا. ثم الناس تطيب قلوبهم إذا حضروا الجمعة أكثر من أن تطيب إذا صلوا في رحالهم، فيقول ما دام في رخصة تقام الجمعة فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر. نعم توها
عليك يا شيخ. البلاد التي يستمر فيها المطر
ايش؟ نعم.
وفي بعض البلاد
نعم
تستمر لا يرون الشمس اسبوع او 10 ايام.
اي نعم.
او البلاد شديده البرد.
الرخصه عامه ما دامت المشقه موجوده فالحمد لله، كما لو استمر بالانسان المرض الذي يمنعه وجود الصلاه والجماعه عليه فانها تسقط عنه.
في البلاد الأوروبية شيء
أربع شهور
الشتاء
شيء. لا بأس أبدا، متى وجدت المشقة فإنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم شيخنا. نعم.
النازل يا شيخ هل تجب عليه الجمعة؟ وكذلك ما هو
النازل في بلد تقام فيه الجمعة؟
نعم
نعم تجب عليه
شيخ. وهل من المسافر النازل الذي ينزل في بلدة ليتزود إلى إكمال سفره؟
إيه نعم، ما دام أقام من قبل الصلاة إلى العصر مثلا، عازم على أن يقيم من قبل الصلاة صلاة الجمعة إلى العصر يجب عليه أن يصلي على الجمعة. نعم.
المسافر لو مر ببلد وسمع الأذان
السائل له أن يمشي، ما في معنى إن توقف وصلى فهو أحسن وإلا يمشي.
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وحدثناه أبو خريب قال أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلهم عن عبد الملك بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر فأينما تولوا فتم وجه الله. وقال في هذا نزلت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على
ما حديث فيه فوائد، منها سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان في سفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستدبر الكعبة ويتوجه حيث كان وجهه كما جاء في هذا الحديث صريح، فإنه إذا قدم مكة إلى المدينة ووجهه إلى المدينة صارت مكة.